السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء الموافقة للخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 31 و400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة للأول من شهر ديسمبر لعام 10 و2000 للميلاد. وقبل أن أبدأ، فأتقدم بالشكر للأخوات، لأن فيش إخوة فيش رجالة في المعهد، قدموا بحث طيب. وعلى رأس هؤلاء الأخوات الأخت المفضالة بنت رمضان محمد المرسي، أسأل الله عز وجل أن يرزقها بالذرية الصالحة. وهذه الأخت المفضالة قالت جزاء الله خيرا، وكأنها تبعث رسالة للرجال للحث على صالح الأعمال وتطلب المزيد من البحوث التي تسمو بها نفوسنا كما تقول، وتعتذر عن التقصير أو الذلل أو النقصان. وأقول لإخوان الرجال ليكن لكم فيهن أسوة، أتسبقكم وأنتم رجال نسوة؟ عيب. طيب، وأيضا من الذين أو من اللائي قدموا البحوث الأخت المفضالة بنت فؤاد محمد الشامي، وعودا حميدا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. كذا الأخت المفضالة بنت أبي النصر محمد وبنتها بنت محمد محمد يوسف، فجزاهم الله خير الجزاء. كذا الأخت المفضالة بنت حسن دياب. ولئن نسيت أحبتي فلا أنسى أن هذه هي آخر محاضرة، لسه كملتش، مالكوا توصفوا ده ايه؟ مالكوا فرحانين كده؟ هذه آخر محاضرة، فسامحوني يعني آخر محاضرة في هذا العام، ولا أقول في هذا العام على الإطلاق، ولكن في هذا العام الهجري. ونلتقي في اللقاء القادم، ونوراكم وراكم في عام جديد. وقلت وأكرر كما هي العادة في نهاية كل عام أننا ينبغي لنا أن نقف وقفات، من الوقفات التي ينبغي علينا أن نقفها أن نعتبر مما حولنا، وصور الاعتبار كثيرة، منها أننا نجد وأنت في كل صباح تقطع ورقة من التقويم أو ما يعرف بالنتيجة، فينبغي عليك أن تقف وقفة متأمل هذا التقويم وهذه النتيجة. كانت في بداية العام مليئة ومنتفخة وبكمالها وتمامها، فأصبحت كل يوم تتهاوى ورقة فورقة إلى أن تلاشت وفنيت. وهكذا نحن، هكذا أنا وأنت وأنت وكلنا، كل يوم نتلاشى ونهوى، كل يوم يمر علينا يقع جزء منا ويموت جزء منا حتى نفنى. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه في هذا المعنى: إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك، كل يوم بيمر حتة منك بتروح، حتة منك بتسقط زي النتيجة، فكل يوم يسقط جزء من جسدك ونحن في غفلة إلا من رحم الله. كل يوم نفرح بورقة نقطعها من النتيجة وهي في الحقيقة جزء من أجسادنا. قال بعضهم: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أحبتي، أعمارنا لو تفكرنا فيها هي أيضا عبارة عن أيام، والأيام تمضي والعمر ينقضي، كل يوم يمر معناه حقيقة اقترابنا من القبر. ودائما وأبدا أذكر وأكرر هذا المثال، وهو لكم أن تتخيلوا وتسرحوا بأذهانكم. كل إنسان الآن يسرح بذهنه في هذه الصورة التي أرسمها لكم فتخيلوها. اسرح بذهنك، لا تفكر في من حولك الآن، وفكر في هذه الصورة وفي هذا المنظر. نحن جميعا نسير في صحراء معصوبي الأعين، كلنا مغمضين. هذه الأرض الشاسعة الواسعة مليئة بالحفر، وكلنا نسير في خطى وإيدة بطيئة، وفجأة سقط الأخ فلان، وبعدها بخطوة سقطت الأخت فلانة، ثم فلانة، ثم فلان، وهكذا في كل خطوة نخطوها، ولا بد لا بد لزاما أن نمشي وأن نخطو وأن نقع. الكل سيقع، ولكن متى وأين حفرتي؟ ربما تكون بعد خطوة، بعد خطوتين، بعد عشر، إلا أننا سنقع في هذه الحفرة ولن نخرج منها أبدا. فهل فكرنا في هذا؟ هل فكرنا كم خطوة بقيت لنا؟ وهل سنشقى في هذه الحفرة أم سنسعد؟ وماذا أعددنا للاتقاء والنجاة والعيش عيش سعيد في هذه الحفرة؟ هناك من يسعد بوقوعه في هذه الحفرة وينعم جعلنا الله منهم، وهناك من سيجد في هذه الحفرة سيجد حياة وعقارب ويجد ملائكة غلاظا شدادا يسومونه سوء العذاب، يجد فيها من يساكنه إلى يوم القيامة ولكن منظره قبيح وريحه منتنة وثيابه قذرة كأنتن جيفة وجدت في الدنيا، نعوذ بالله أن نكون منهم. ولا بد لنا أن نسير ولا بد لنا أن نقع، فلا بد لنا من زاد. فهل أعددنا الزاد؟ نسير إلى الآجال في كل لحظة وأعمارنا تطوى وهن مراحل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. أحبتي، رأينا إخواننا الحجيج وهم يسافرون والكل قد حمل الزاد، حمل الزاد، إما أمتعة وإما بعض الأطعمة وإما أموال ليشتري بها زادا. فماذا أعددت لهذه الرحلة الطويلة؟ وماذا أعددت لها من زاد؟ لا إله إلا الله. نعم، في رحلتك في بعض الأسفار قد تجد إذا فقدت الزاد من يعطيك زادا أو يمنحك بعضا من القوت أو المال لحين الرجوع، أما في هذا السفر فلن تجد إلا ما قدمت، لن تجد إلا ما تزودت به. فتزود أخي، والزاد لا ينفع لا مال ولا طعام ولا ثياب، الزاد ما أخبر عنه رب العباد بقوله آمرا لعباده أن يتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب. هل تزودنا لهذه الرحلة؟ هل أعددنا الزاد؟ نحن الذين نختار الأنيس في القبر، نحن الذين نحدد مواصفات هذا الأنيس، نحن الذين نحدد هل سننعم أم سنشقى ونعذب، وذلك بالذي نعده من الزاد. فلنكثر من الزاد، ولكن ليس كل زاد ينفع. قف أخي الحبيب وانظر ماذا أعددت من زاد، وأنت أختي ماذا أعددت من زاد؟ ماذا ستأخذين معك في هذه الحفرة؟ بعض الأخوات هداهن الله تأخذ معها في هذه الحفرة تبرج وسفور وأفلام وعطور ومسلسلات ونت وشات وهواتف محمولات ومعصيات بالمكالمات ومقاطع الفيديو والرسالات وصور خليعة ومجلات، والبعض اهتمام بالقصات والأزياء والموضات والأصدقاء والصديقات، والبعض عقوق ومحرمات. فماذا نقول لجبار الأرض والسماوات؟ فيا كلما طال عمره زاد ذنبه، ويا من كلما ابيض شعره اسود بالآثام قلبه. تنبه واستيقظ قبل فوات الأوان. قال بعضهم يصف نفسه بعدما شاب شعره يقول: شيخ كبير له ذنوب تعجز عن حملها المطايا، قد بيضت شعره الليالي وسودت قلبه الخطايا قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتى عليك؟ يعني كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصل، فلا تظن أخي أن الكلام خاص بكبار السن. ولو نظرت حولك في هذه الدنيا بالمقاييس البشرية والأعداد النسبية، كم عدد المسنين بالنسبة للشباب؟ هل عدد المسنين أكبر أم عدد الشباب أكبر؟ أجيبوا، عدد الشباب أكبر، عدد المسنين أقل. ماذا يعني هذا؟ يعني الموت في الشباب أكبر وأكثر، ولا يصل إلى الشيخوخة إلا القليل. فماذا ننتظر؟ فهل تدري كم بقي من خطوة على حفرتك؟ والأمر أحبتي ليس بالسن. فيعلم الله أني قد غسلت بيدي هاتين من هو أقل من 7 سنين، وأقل من 6 سنين، وأقل من 4، بل أقل من 2 سنين، بل غسلت من عمره شهور بل أيام، بل منهم من كان معنا في مثل هذه المحاضرات في الأيام الماضية وفي هذا المكان. فلنعتبر بمن قد مات، ولنبكي على الذنوب والسيئات، ولنتحسر على التفريط في الطاعات، ولنندم على إضاعة الأوقات، ولنعمل على إرضاء رب الأرض والسماوات، لعلنا نفوز بدخول الجنات وننعم بلذة النظر إلى رب البريات. ولنا أيضا وقفة أخرى، فتعلمون أحبتي إذا ذهبتم إلى بعض المصالح الحكومية تجدون إعلان أن هذه المصلحة ستكون مغلقة في يوم كذا لعمل ميزانية أو لعمل الجرد كما يقولون. فتعلمون أحبتي، أسعدني الله وإياكم، أن التجار له في نهاية كل عام وقفة حساب ليتفقدوا التجارات والبضاعات ويحصون الأموال ويدرسون الأحوال، فإن وجدوا خسرا أوقفوه، وإن وجدوا خللا أصلحوه، وهذا في تجارة الدنيا. فكيف بمن يتاجر مع الله؟ كيف بمن يريد سلعة الله؟ أليس الأجدر به أن يقف مع نفسه وقفة حساب؟ فهيا أحبتي لنقوم بعمل جرد لأعمالنا وتحسين لأحوالنا. جدير بنا أن يقف كل منا مع نفسه. وهناك طريقة عملية أدعو فيها نفسي وأحبتي لتنفيذها بعدما نرجع وقبل أن ننام أجلس مع نفسي ومعي ورقة أو ورقات وقلم، وأبدأ في إجراء تحقيق مع نفسي أو محاسبة وعتاب، وأقول لنفسي حتى متى، أو أقول لها باللهجة العامية وبصراحة بالغة: إمتى هتصحي بقى؟ إمتى هتصحي بقى؟ إمتى هتفوقي؟ مستنية إيه؟ مستنية لما يقولوا فلان مات؟ أنت مش فاكرة عم فلان أو الأخ فلان أو الأخت فلانة؟ ثم نكتب في هذه الورقة ما نتذكره مما عملناه من الذنوب والخطايا، وبعدما نكتب ما اقترفناه من المعاصي والسيئات أعاتب نفسي عليها وأسألها: هل بقي من هذه اللذات شيء؟ تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ننظر لهذه الورقات التي كتبناها جيدا ثم نوزقها بشدة ونذرف عليها الدموع بحرقة ونندم، فإن الندم توبة، ولنعزم على عدم العودة ولنقلع عن الذنوب والمعاصي بالعودة. ثم نكتب جوانب التقصير في هذا العام أو في الأعوام الماضية، فمثلا أقول لنفسي: قصرت في بر الوالدين، قصرت في صلة الأرحام، قصرت في صيام النوافل، قصرت في قيام الليل، قصرت في الدعوة إلى الله، قصرت في أن مارست التدخين أو حلقت لحيتي أو استمعت إلى بعض الأغنيات أو مشاهدة ما لا يرضي رب الأرض والسماوات، أو أريد أن أكون أفضل من ذلك في أخلاقياتي ومعاملاتي وسلوكياتي وعباداتي وتحسين هيئتي والبحث عن الصحبة الصالحة، ثم نبدأ الإصلاح. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. قال الحسن البصري: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، يقول لها: ماذا أردت تعملين؟ ماذا أردت تأكلين؟ ماذا أردت تشربين؟ والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه، فأي الرجلين أنت؟ تعالوا بنا أحبتي نقف وقفة معتبر على أطلال عام مضى، مضى بكل آلامه وانقضى، ونرضى بكل ما قدره الله وقضى، ونقف وقفة أخرى مع نهاية العام. فتعلمون أحبتي أن الذي مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، كأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قرأ بعض السلف هذه الآية ثم بكى وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. أحبتي، قد نكون نسينا ما وقع منا من الذنوب والخطيئات، إلا أنه قد سطر في الصفحات، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب. فلنقف هذه الوقفات وعندكم المزيد والكثير من الوقفات، وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على أحبتي، وجزاكم الله خيرا. كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي الكلام حول غزوة أحد، ولنا أيضا وقفات مع الفوائد المستنبطة والدروس والعبر من غزوة أحد. من هذه الوقفات لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب العباس، والذي فيه خبر مسير قريش إليه، طالب من أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه أن يكتم هذا الأمر ولا يخبر به. وفي هذا ونأخذ من هذا مشروعية الكتمان لما يخشى من عاقبة إفشائه أو اطلاع الغير عليه. ففي الحديث، وصححه الألباني في صحيح الجامع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. نعم، استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، يعني عايز العمل ينجح اكتمه، فإن كل ذي نعمة محسود. فإذا كان لشخص حاجة أو لديه خبر في إطلاع الغير عليه ضرر، فإن من المصلحة أن يكتم ولا يتحدث. فإن إخبار الناس مثلا بخبر كتاب العباس رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم ومسير قريش فيهما يسر اليهود والمنافقين ويحزن الذين آمنوا ويدخل الخوف عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يستعد لهذا الأمر دون أن يعلم العدو أنه قد علم بخروجهم إليه. من الدروس والعبر في استشارة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر لصحابته رضوان الله عليهم، استشارهم في الخروج لملاقاة العدو أو البقاء في المدينة ومقاتلتهم في الطرقات، ورغب الكثير من الصحابة في الخروج، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الأكثرية، وفيه دليل على اعتبار رأي الأكثرية، ولكن ليس هذا على إطلاقه، فالأمر فيه تفصيل قد نتعرض له لاحقاً. أيضا من الدروس والعبر في قول خير البشر: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. يقول ابن القيم يرحمه الله تعالى: الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لأمته وشرع أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عند الخروج حتى يقابل عدوه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله تعالى: ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج، يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وكذلك علم الجهاد والشروع في عمل الجهاد، فإن المسلمين إذا صافوا عدوهم أو حاصروا حصنا ليس لهم الانصراف عنه حتى يفتحوه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. أيضا من الدروس في استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم للحرب، نلحظ أنه ظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق درع. ومن هذا نأخذ مشروعية الجمع بين التوكل وفعل الأسباب، فلا يكفي التوكل دون فعل الأسباب، ولا يصح الاعتماد على فعل الأسباب فقط دون التوكل. أيضا نأخذ من انخزال رأس المنافقين عبد الله بن أبي ومن معه وامتناعهم عن استمرار المسير لملاقات المشركين خارج المدينة، ثم ما حصل من السرور بعد ذلك للمنافقين من نتائج المعركة، نأخذ منها أن حكمة الله سبحانه اقتضت أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخبأتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا. وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالشدائد تكشف الصديق من العدو وتميز بينهما تمييزا واضحا. وقد قال الشاعر: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها صديقي من عدوي. ومن أعظم النعم معرفة العدو وكشفه للحذر منه ومن كيده ودسائسه. وأيضا من الدروس والعبر في الطريق إلى أحد، استعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش وإذا فيه عدد من الشباب، استصغرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فردهم، فلم يفرحوا بردهم بل تنافسوا في أن يتيح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الفرصة للمشاركة في الجهاد. وهذا أثر التربية الإسلامية آنذاك في نفوس الشباب، والتربية على معالي الأمور والبعد عن سفاسفها. فالشباب هم عماد الأمة وهم مستقبلها، وهم أحق من اعتني بتربيته وتوجيهه ورعايته الرعاية الإسلامية الصحيحة. فتعلمون في الحديث الذي يخبرنا ويعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، فذكر فيه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه، والشباب جزء من العمر، فإن دل هذا يدل على أهمية الشباب. أيضا من الفوائد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يخرج بنا على القوم من كثب، ومسيرهم أيضا في حائط للمنافقين أو للمنافق مربع ابن قيظي، يدلنا هذا على أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فمصلحة جند المسلمين في اختصار الطريق مقدمة على مصلحة هذا الرجل في مزرعته. يقول ابن القيم يرحمه الله تعالى حول هذا الموضوع: ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك. ثامن الدروس والعبر في معصية أغلب الرماة لأمر أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وتركهم للجبل وما ترتب على ذلك من أضرار بالغة. نستفيد منها أهمية طاعة الأمير، ذلك أن طاعة ولي الأمر لها اعتبارها ومكانتها وعظيم أثرها. والله جل شأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر يا إخوان؟ من أولي الأمر؟ ابحثوها. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فينبغي أن يدرك الجميع أهمية الطاعة لولي الأمر في غير معصية الله جل شأنه، وأن مصلحة المجتمع في الطاعة. وكم جرت مخالفة بعض الرماة رضي الله عنهم، كم جرت من أسى وضرر على المسلمين في أحد بسبب عدم طاعتهم للأمير الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم طاعتهم لأميرهم المباشر عبد الله بن جبير رضي الله عنه حينما أمرهم بالبقاء ونهاهم عن ترك الجبل وذكر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا أحبتي إلى ما حدث للمسلمين في أحد وعلى مر التاريخ بسبب معصية واحدة، معصية واحدة جرت ما جرت على المسلمين في أحد، وقتل بسببها من قتل، وجرح من جرح، وما زلنا وحتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة نتأسى ونتحسر على ما حدث للمسلمين في أحد بسبب ماذا؟ معصية واحدة. هذا يدلنا على خطورة المعاصي، فماذا نفعل نحن وماذا نقول عن المعاصي المنتشرة فيما بيننا في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان إلا من رحم الله. أيضا من الدروس نأخذ من قول بعض الرماة: أي قوم، الغنيمة وما ترتب على ذلك، نأخذ الحذر من الحرص على الدنيا. والله سبحانه يقول، يقول في من؟ يقول في هؤلاء الصحابة، يقول فيهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فالصحابة كان البعض يريد الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. ووالله نرى التنافس على الدنيا وفي الدنيا بين الأخ وأخيه، ونرى أن الأخ يقتل أخاه بسبب تفاهة وأشياء يسيرة من أمور الدنيا. بل سمعت في هذه الأيام أن هناك من سجن أمه بسبب دنيا. وأما قتل الأعمام والأخوال وما شابه فحدث ولا حرج. وهذا موقف يسير قصير من الحرص على الدنيا حدث، فكيف بمن يصبح ويمشي والدنيا أكبر همه؟ أيضا من الدروس: وما دام الحديث عن الدنيا والحرص عليها وعواقب ذلك، يجدر بنا أن نذكر بقول ربنا عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. وانظروا إلى كلمة حياة، كلمة نكرة، لم يقل على الحياة، على حياة. فاليهود يريدون أن يحيوا أي حياة حتى ولو كانت حياة بهيمية، المهم أنه يعيش. وقد جعل الرازي هذا الحرص هو علة التفاوت في قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فقال علة هذا التفاوت أن اليهود مخصوصون بالحرص الشديد على الدنيا، والدليل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فقرنهم في الحرص بالمشركين المنكرين للمعاد، والحرص معدن الأخلاق الذميمة، لأن من كان حريصا على الدنيا طرح دينه في طلب الدنيا وأقدم على كل محظور ومنكر بطلب الدنيا، نسأل الله العافية. أيضا من الدروس والعبر نأخذه من قول بعض الرماة: ماذا تنتظرون؟ ظهر أصحابكم مع سبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بألا يبرحوا أماكنهم، سواء أظهر المسلمون على المشركين أو العكس. نأخذ أهمية التمسك بالنص الشرعي وضرر الاجتهادات الشخصية في مقابلة النصوص الشرعية. فما دام هناك أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فينبغي الوقوف عنده وعدم التعويل على شيء من الآراء والاجتهادات الشخصية التي لا تقوم أمام النص. بعض الأخوات إذا قيل لها الله يأمرك بالحجاب الشرعي والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بستر البدن تقول لم اقتنع، الله يأمرك والرسول يرشدك وتقولين لم اقتنع؟ والله أذكر هذا الموقف قبل قرابة ربع قرن، كنت أحدث إحدى الأخوات في أمر الحجاب فقالت سأقرأ المسألة، مع إنها كانت متميزة جدا ومجتهدة جدا في دراستها وهي أزهرية. قالت لما أقرأ في المسألة وأقرأ آراء المفسرين وكذا، وبالفعل قرأت، ولكن هوى قلبها شيئا فقرأت ما يأتي على هواها فقط. وقابلتها قريبا في هذه الأيام فرأيتها أقل من ذي قبل، والله رأيتها من ناحية التبرج والسفور أقل مما حدثتها. فهل قرأت واقتنعت بالتبرج والسفور؟ فلا أدري، اللهم استعان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، هذا قول المؤمنين. وماذا يقول اليهود؟ سمعنا وعصينا، فانظر وانظري إلى أي الفريقين أنت. لا إله إلا الله. أيضا من الدروس والعبر ما كان لإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم من أثرها السلبي على بعض المسلمين، فألقى بعضهم السلاح وقال ما الفائدة من القتال، وبعضهم ذهب إلى المدينة، وبعضهم أراد البحث عن عبد الله بن أبي بن سلول ليستأمن له من أبي سفيان. نأخذ من هذا الحذر، نأخذ الحذر من تصديق الإشاعات، وأن العدو يبث الإشاعات وخاصة في وقتنا الحاضر عن طريق وسائل الإعلام الخارجية. والإسلام أرشدنا إلى المنهج في التعامل مع الأخبار في الآيات التالية، فمثلا في قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نأخذ من هذا أن نطلب من المتحدث الدليل لما يقول، فلا نقبل الخبر المجرد، ولا يقبل قول أحد إلا ببرهان. كذلك لا بد على المسلم أن يتثبت وأن يتبين، فلا يتأثر ويبني أحكامه على عجلة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالمسلم مطلوب منه التبين وعدم تصديق أي خبر يصل إلى مسامعه. ويقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمستعجل يقبل الخبر ويصدقه في أول سماع، ولذلك تجده كثير الندم لكثرة أخطائه، كما تشير إلى ذلك الآية التي تلوناها. أيضا من الدروس والعبر، وإذا كنا أخذنا من فعل بعض الصحابة درسا، فإننا أيضا نأخذ درسا مهما من فعل البعض الآخر، أولئك الذين أحسنوا التعامل مع الإشاعة فلم يصدقوها ولم يتأثروا بها، بل على العكس من ذلك حولوها إلى خلاف ما يريد العدو، حينما جعلوها دافعا لمزيد العمل والجهاد والبذل. يقول أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه: لما قيل عن إشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم، إن كان محمد قتل فإن رب محمد لم يقتل، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه، وموتوا على ما مات عليه. فالعدو يريد من خلال الإشاعة أن يفت في عضد المسلمين، وهذا سلاح أدخل في الجيوش ومعروف بالحرب الإعلامية وحرب الإشاعات. واضح؟ في ناس في أثناء المعركة وظيفتهم أنهم يصوروا الحرب، واضح؟ ليعرفوا الثغرات ويعرفوا بعض الأشياء ويبثوا للناس أشياء أخرى. طيب، ففي حرب إعلامية قائمة على الإعلام. أحيانا يبث العدو أشياء، يقول هناك قنابل ذكية، وهناك قنابل عنقودية، وهناك رصاصات ذكية، وبندقية ذكية، كل ذلك يريدون أن يوقعوا الخوف والرهبة في نفوس وقلوب أعدائهم، حتى يقولوا قائلهم: ما لنا طاقة بهؤلاء، ده عندهم أسلحة متطورة والرصاصة تقعد تدور عليك لغاية ما تدخل جوه قلبك. واضح؟ لو نمت تجي لك وانت نايم، لو قمت تجي لك وانت واقف، لو انت استخبيت ورا حيطة تخترق الحيطة وتجي لك. تخيل لما يبث في نفوس المسلمين هذا الأمر وهذا الخبر، الواحد يقول لك: طب خلاص احنا هنروح فين بقى؟ ما احنا مهزومين، خلاص مش هنحارب، ما الرصاصة هتجيلي لو انا طلعت بيتنا ولا نزلت ولا رحت ولا عدت اجري، هتجري وراي. واضح؟ فخلاص بقى هنحاربهم ليه؟ لا، اللي انتوا تقولوه ماشي، قولوا احنا ننفذ. فالله المستعان. فنقول في هذا انس رضي الله عنه وارضاه يقلب الامر ويحاول ان يجعل من هذه الاشاعة على فرض صحتها دافعا للعمل ودافعا للجهاد، دافعا للمزيد من الذود عن هذا الدين والدفاع ومقاتلة الأعداء، لا إلقاء السلاح والاستسلام. وأيضا مثل هذه إشاعة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو عكس ما يريده العدو، ولعله يأتي الكلام عنه في موضعه. لا إله إلا الله. رأينا في الكتاب أن المصنف ذكر بعض الأشياء، فأرجو أن نبحث عن صحة هذه الأشياء ونعلق عليها من تفكيرنا، رجاء نأخذ العبر والدروس منها من تفكيرنا. لا إله إلا الله. من ذلك ما أورده في صفحة، في الصفحة 28 بعد 106، بالعربي 628، في مقتل أو في مقتل مصعب بن عمير أو استشهاد مصعب بن عمير. طيب كذلك سعد بن الربيع وقصة عبد الله بن جحش وقصة حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة وقصة عبد الله بن حرام وقصة خيثمة أبو سعد. نعم كم شتين لعل طبعتك القديمة في الطبعة القديمة برقم 484. وكذلك وهب المزني وابن أخيه وعمر ابن الجموح وقصة أبي حذيفة ابن اليمان وثابت ابن وقش وقصة الأصيرم وشأن مخيريق وعين قتادة ابن النعمان ومقتل أبي ابن خلف حتى صفحة الصفحة 37 بعد 136 يعني صفحة 637. نعم وفي الطبعة القديمة 492. طيب ونتكلم في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى عن أحداث ما بعد المعركة في صفحة 638 أو في الطبعة القديمة صفحة كام؟ 493. طيب نتكلم إن شاء الله في الدروس والعبر من محاورة أبي سفيان بمشيئة الله تعالى ونكمل بعدها. حد عنده سؤال؟ سؤال تفضل أخي. نعم الأقمار الصناعية. نعم وأقمار التجسس والوسائل هذه ماذا نفعل معها؟ نستعين بربها. طيب فالاستعانة بالله قد تدمر هذه الأشياء وتخربها وتعمي الأنظار عنها. هم يقولون بسبب الأقمار الصناعية التي تكشف ما في باطن الأرض، واضح؟ مش بيقول لك احنا عندنا أقمار صناعية تكشف ما في باطن الأرض ونعرف ايه اللي بيحصل تحت الأرض، صحيح؟ وأنكروا علينا يأجوج ومأجوج، يقول لك تقولوا في باب سحج دجال ويأجوج ومأجوج وهم عايشين وقتي وموجودين. طب احنا مسحنا الكرة الأرضية بالأقمار الصناعية ولم نجد أثر ليأجوج ومأجوج اللي انت بتقول عليه، كذابين، مفيش حاجة من دي. كيف ترد عليهم؟ احنا عايزين حاجات واقعية، ما بيؤمنوش بالقرآن اللي انت بتقوله ده، عايزين حاجات واقعية ترد عليهم. احسنت. نقول لهم أين أنتم من مثلث برمودا؟ هتقول لنا الأقمار الصناعية بتاعتكم تقول لنا في إيه؟ إيه اللي بيحصل في مثلث برمودا؟ وهذا واقع ومشاهد وأعجزكم، صحيح؟ فين بقى العلم بتاعكم والتكنولوجيا والمش عارف الأقمار الصناعية اللي بتجيب بطن الأرض؟ هتقول لنا علم مثلث برمودا، هذا شيء واقعي ملموس، مش هنقول لكم لا قرآن ولا سنة. بس حد عنده سؤال؟ ما هي المشكلة في الانتشار؟ مشكلة؟